الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا الأسبوعي حديث معلى ظاهرها الصحة لشيخنا مقبل رحمه الله. الدرس 72. قال الوادعي رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو الجواد قال حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. من يأتينا بالعلة في هذا الحديث قبل أن ينظر كلام الشيخ؟ لأنني كثيرا ما أكرر هذا، من يأتي بغير نظر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. قال الحافظ في التلخيص الحبير: رواه البيهقي من وجهين، عن الأعمش فقال تارة عن أبي صالح، وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة، ومن طريق أخرى عن مجاهد عن ابن عمر. وقال الدارقطني الأشبه أنه عن مجاهد مرسل انتهى. قال الإمام الوادعي رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساه فسلم في الركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين اسمه الخرباق كما في مسلم: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ أقصرت أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: إذن فصليت ركعتين؟ قال: كما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. قال وأخرجه أبو داود رحمه الله فقال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال أخبرنا أبو أسامة أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا أبو أسامة قال أخبرني عبيد الله به. هذا حديث ظاهره الصحة، ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول في العلل: سألت أبي عن حديث رواه أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين، قال أبي: هذا حديث منكر، أخاف أن يكون أخطأ فيه أبو أسامة. الحديث معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمران بن حصين في الصحيح. الذين كانوا معنا في الصباح في المنظومة الزعكرية في مصطلح الحديث، الآن هذا باب ذلك الفن الذي كان في الصباح، باب العلل، باب المعلل. الحديث يكون ظاهره الصحة، ظاهره القبول، ثم تظهر فيه علة توجب رده. قال الإمام الوادعي رحمه الله قال الإمام الطحاوي: مشكل الآثار. من يجيب على هذا السؤال؟ طيب، على اليمين يا أبو الصلاة. ما الفرق بين مشكل الآثار وشرح معاني الآثار؟ كلا أمر الطحاوي. مشكل الآثار الأحاديث التي ظاهرها التعارض، شرح معاني الآثار هو عبارة عن كتاب مصنف على الأبواب الفقهية، ربما يذكر الأحاديث المرفوعة والمقطوعات والموقوفات، فهو شبيه بمصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة. ولذلك يذكر أهل العلم أن الطحاوي خدم مذهب أبي حنيفة أكثر من غيره، لأنه أتى لهم بالأحاديث والآثار التي يستشهدون بها على اختياراتهم. قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله عز وجل شيئا، لأن الشرك ذنب عظيم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتسمع وتطيع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. هذا الحديث سيأتي أنه معلل، لكن لفقراته شواهد. وأما قوله عليك بالعلانية وإياك والسر، هذا فيما من شأن الإمام والدعوة، ولذلك من أظهر علامات أهل البدعة السرية. وقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوم يتسارون فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فالدين ظاهر، تكلم في التوحيد بظهور، تكلم في السنة بظهور، تكلم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أما تبقى مجالس سرية وتكتيلات حزبية هذا هو الذي نشر الشر والبلاء في البلاد الإسلامية، من المجالس السرية سواء مجالس الأخوان المسلمين، مجالس السرورية، مجالس الرافضة، مجالس الباطنية، كلهم يعتمدون السرية في دعوتهم. انظر إلى محمد سرور زين العابدين لما أسس جماعته سمى الدار التي يجتمعون فيها دار الأرقم، دار الأرقم تمثيلا لها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة السرية. وأي دعوة لهم وهم يخالفون منهج السلف ويطعنون في علماء السلف ويدعون ويثورون للخروج على الحكام المسلمين؟ دعوة حزبية كانت مغلفة في الزمن القديم، وأما الآن فهي دعوة ظاهرة، ولهم حكومة عميقة في المملكة العربية السعودية. خطر السرورية على المملكة العربية السعودية أكثر من خطر الأخوان المسلمين، وهذا بشهادة وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، بيّن أنهم دولة عميقة داخل الدولة، ربما يكون حالق لحية ولابس بنطال وحالته تدل على عدم دعوته، وإذا به منظر من المنظرين. فأي دعوة تقوم على السرية دعوة باطلة، إلا إذا كان الحال كدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ضعف المسلمين، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، دعوة إلى الصدق، دعوة إلى العفاف، دعوة إلى الأمانة، دعوة إلى الصلاة، كما قال أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والأمانة في بعض الروايات في البخاري. هذا هو. وكم تكلم المسلمون، لا سيما أقصد علماء أهل السنة ودعاة أهل السنة، على مساوئ السرية في هذا الباب، نسأل الله العافية. وكذلك السمع والطاعة، سواء ثبت حديث حذيفة: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، أم لم يثبت الحديث. نعم فيه كلام لأنه منقطع بين ممطور وبين حذيفة، لكن له شواهد. لا يجوز الدعوة إلى الثورات وإلى الانقلابات، يكفي ما نحن فيه. نحن ننصح المسلمين أن ينظروا إلى حال اليمن وإلى حال سوريا وإلى حال ليبيا وإلى غيرها من البلدان، مع عدم الرضا بما عليه بشار أسد، لكن الواقع يدل على أن الثورات والانقلابات فسادها عريض وشؤمها سيء على البلدان وعلى الإنسان. قال رحمه الله: هذا الحديث ظاهره الصحة، ولكن الإمام البخاري رحمه الله قال في التاريخ في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: قال ابن الصباح: حدثنا سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالعنانية. وقال محمد بن بشر عن عبيد الله عن يونس عن الحسن عن عمر قوله مثله وهذا صح. وذكره ابن عدي في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي من طريق البخاري به، وذكر عن البخاري أنه قال: وإرساله أصح. انتهى. وذكره الحاكم عن محمد بن يحيى الذهلي مثل قول البخاري. انتهى. وذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة أنه قال: يروى هذا الحديث عن عبيد الله عن يونس عن الحسن قال: جاء رجل إلى عمر فذكر الحديث. انتهى. قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني. سبحان الله يا أخوة، يعني كما تجد مسلم يكثر الرواية عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن زهير بن حرب، الحاكم يكثر الرواية عن أبي العباس محمد بن يعقوب، سواء الأصم أو الأخرم يروي عنهما كثيرا، والبيهقي يروي عن الحاكم كثيرا. فبعض الطلاب تميزوا في بعض الشيوخ. قال: حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال: حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد أن رجم الأسلمي فقال اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها الزنا، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل أي الحد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى. هكذا قال الحاكم رحمه الله. وأسد بن موسى لم يخرج له البخاري إلا تعليقا، ولم يخرج له مسلم كما في التقريب، وله متابع عند البيهقي عبد الوهاب الثقفي متابع قاصرة، ومتابع آخر عند البيهقي أيضا هارون بن موسى الفروي، وهو لا بأس به كما في التقريب. وقال الطحاوي في مشكل الآثار: وما قد حدثنا يونس وهو ابن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا أنس بن عياض الليثي عن يحيى قال حدثني عبد الله بن دينار مولى بن عمر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث حرفا حرفا، قلت هذا مرسل. وقال عبد الرزاق في المصنف قال ابن جريج فأخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر أنه بلغه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وهذا مرسل كما ترى. وقال عبد الرزاق قال ابن عيينة فأخبرني عبد الله بن دينار قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، فسفيان بن عيينة يخالف يحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان أرجح من يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد قد اختلف عليه فيه كما ترى. انظر، هذه مسألة أشرنا إليها الصباح في الدرس، قلنا لكم إذا ثبتت الزيادة كانت زيادة ثقة، وإذا لم تثبت كانت شاذة. فهنا زيادة يحيى بن سعيد للاتصال يعتبر شاذا. والحديث ذكره العقيلي في الضعفاء في ترجمة عبد الله بن دينار، وأنه اضطرب فيه عبد الله بن دينار، قال حدثنا روح بن الفرج القطان قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار. قال الجعفي وراه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجم الأسلمي الذي أخبره عن نفسه أنه زنى فرجمه قام في الناس فقال اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى عنها التي نهى الله عنها، ومن ألم فليستتر بستر الله عز وجل. لكن العمل على هذا، الستر مطلوب، الستر مطلوب، ينبغي الإنسان أن يستر نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. واعلم أن الشيطان إذا وسوس لك اذهب واعتذر ممن ظلمته أو اذهب فعل كذا، هو يريد أن يكشف سرك ويهتك سترك. ومن ستر مسلما ستره الله، فكيف بمن يستر نفسه أيضا. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي قال حدثنا أبو ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم الأسلم خطب فقال يا أيها الناس قدرنا لكم أن تنتهوا عن هذه القاذورة التي نهاكم الله عنها، فمن ألم بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد وقال ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الله بن دينار أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم الأسلمي فذكر نحوه. قال حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بهذا الحديث يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار، ثم سألت بن دينار عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر اجتنبوا هذه القاذورة فذكره. وقد تقدم أن العقيلي قال إن عبد الله بن دينار اضطرب فيه انتهى، وتعقبه الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن دينار وقال إن الاضطراب من غيره، فالحافظ الذهبي يقر الاضطراب ولكنه ينفيه عن عبد الله بن دينار. وقال الحافظ بن حجر في التلخيص رحمه الله وذكره الدارقطني في العلل، وقال روي عن عبد الله بن دينار مسندا ومرسلا والمرسل أشبه. قال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني بيع الدين بالدين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. هذا الحديث ظاهر سنده الحجية، وموسى بن عقبة ثقة حجة إمام في المغازي من رجال الجماعة كما في التقريب، لكن قد رواه البيهقي من طريق موسى عن نافع به ولم يسمي موسى، ثم قال موسى هذا هو ابن عبيد الربذي. هذا من التصحيف، وأحيانا يكون من الوهم إذا ذكر باسمه ولم يذكر بنسبه. وشيخنا أبو عبد الله الحاكم قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن على علي بن محمد المصري هذا، فقال عن موسى بن عقبة وشيخنا أبو الحسن رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث عن سنن المصري، فقال عن موسى غير منسوب، ثم أردفه المصري بما أخبرنا، وساق الحديث عن أبي عبد العزيز الربضي عن نافع عن ابن عمر به أبو عبد العزيز الربضي هو موسى بن عبيدة، سبحان الله، والله ظنناه أنه غيره. قال ثم قال بعد سند آخر قال أبو أحمد وهذا معروف بموسى بن عبيدة عن نافع، قال الشيخ رحمه الله البيهقي وقد رواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب وغيرهما عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، موسى بن عبيدة قال أحمد لا يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره ضعيف، قال ابن معين ليس بشيء، وقال مرة لا يحتج بحديث انتهى المراد من الميزان. وقد ذكر ابن عدي الحديث الكامل ثم قال في آخر الترجمة هذه الأحاديث التي ذكرتها لموسى بن عبيدة بأسانيد مختلفة عامتها مما يتفرد به ممن ينفرد بها من يرويها عنه، عامتها متون غير محفوظة، وله غير ما ذكرت من الحديث والضعف على روايته بين انتهى. وقال الشيخ الألباني في الأرواء نقلا عن التلخيص وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره انتهى. قال الشيخ الألباني وأنا رحمه الله وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم والله أعلم. ثم ذكر الحافظ عن الشافعي أنه قال أهل الحديث يوهنون الحديث، وعن الإمام أحمد قال ليس هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. قال الحافظ بلغ المرام رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف انتهى المراد. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع، يعني في الصلاة. الحديث ثابت عن أبي هريرة الصحيح وجاء عن رافع، لكن هنا عن ابن عمر معل. هذا حديث ظاهره الحسن في طلحة بن يحيى وهو الأنصار الدمشقي، الظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، لكن قال أبو حاتم كما في العلل لولده وهما يونس بن يزيد روى بالحجاز عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه، وروى مرة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح انتهى. قال قلت هذا وحديث يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرته في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، والحمد لله. بهذا نكون قد انتهينا من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو من أطول المسانيد بعد مسند أبي هريرة، وأيضا من المسانيد الطوال مسند عائشة ومسند عبد الله بن مسعود جابر وأنس، المسانيد المكثرين.